بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا مقدمة الشيخ البيجوري، واليوم نبدأ ونقرأ حاشيته على الجوهرة على طريقة الحواشي القديمة. بداية أيها الإخوة، لا بد أن ننبه على مسألة هامة، وهي أن قضية التأليف في العصور تختلف قواعدها، وكل عصر له كيفيته وأساليبه في التأليف والكتابة. لذلك لا يجوز أن نحاسب مؤلفا في عصر على قواعد عصر آخر. يعني لو أننا الآن أتينا بكتاب من كتب السلف وأردنا أن نقدمه رسالة دكتوراه أو ماجستير، الأغلب ما بينجح. لماذا أيها الإخوة؟ لا لأنه كتاب غير صحيح أو في إشكال علمي أو ما شابه ذلك، لا، ولكن لأن قواعد التأليف تختلف تبعا للعصور، تبعا للاجتهادات. بل حتى الآن في الجامعات المعاصرة هناك نظريات في قضية التأليف، يعني كل جامعة تضع قواعد، هذه تتشدد، هذه تتساهل، هذه تهتم بالشكليات وكذا، وهذه تهتم بالمضمون، هذه يعني تعتبر هذه الحيثيات استطرادا، وهذه لا تعتبرها من أسس البحث وما شابه ذلك. لا، الذي يعنينا أيها الإخوة أن نعلم أن العصر الذي كان فيه البيجوري يختلف عن عصرنا في التأليف. المشهور في ذاك العصر هو قضية الحواشي. الحواشي يعني أن المؤلف يأخذ كلمة من المتن ويشرحها ويذكر ما فيها من علوم، ومن شدة حرص العلماء على العلوم كانوا يذكرون المسائل المتعلقة بهذا العلم وبغيره. يعني الآن لو هلأ كتاب معاصر، إذا هلأ باحث الآن بالدكتوراه في مادة أصول الفقه، لو أنه أتى ببحث لغوي مطول يعتبروه استطراد، لكن الآن لو هلأ فتحنا كتب الحواشي نجد من الفوائد النحوية أحيانا في الحاشية في الفقه لا تجدها في مظانها في كتب الفقه في كتب النحو، وربما تجد فائدة فقهية في كتاب تفسير، أو فائدة أصولية في كتاب عقيدة، أو فائدة في علم الكلام في كتاب فقه. هذا شيء موجود. هكذا الحواشي إخواننا شأنها أن تذكر العلوم ويذكر المؤلف فوائد من عن علمه، لأنه لا يريد أن يضن بهذا العلم ولا يبخل به، وإنما يحرص على نشره وعلى نثره. ثم بعد ذلك لو نظرنا أيها الإخوة إلى هذا المؤلف البيجوري وأمثاله، لما ألف هذا الكتاب ماذا أخذ عليه؟ أخذ شهادة دكتوراه؟ أخذ شيء مادي؟ حقق أرباح وما شابه ذلك؟ الأغلب لا. طيب، إذن ما هو الدافع لتأليف علمائنا لهذه الكتب؟ هو الفائدة العلمية. إذن حرصهم على العلم جعلهم يؤلفون هذه الكتب ويضعون هذه الموسوعات بين أيدينا. لذلك أخوتي الأكارم، حرصهم هذا جعلهم ينثرون الفوائد العلمية على منهج الشيوخ المدرسين. يعني أحيانا في شيخ بدرس ينثر الفوائد المتعلقة بالبحث وكذا وكذا، لذلك دائما عنده فوائد، عنده شيء جديد. وكذلك إخوان العالم الذي هو كثير المطالعة المعلومات عنده متجددة من كثرة المطالعة وكثرة القراءة، لذلك دائما عنده شيء جديد، ما عنده الآن كثير التكرار، فعنده دائما شيء جديد يجعله دائما في حيز الإفادة المستمرة، ينثر فائدة نحوية، فائدة في الأصول، فائدة في الفقه، هذا في درسه. وكذلك كان العلماء في تأليفهم، لذلك هناك كتاب إخواننا جزء في مسألة يذكر فيها بحث حديثي أو غيره في مسألة معينة، هناك كان في كتب لا في مادة معينة، هناك كتب إخوان موسوعات، الموسوعات كانت عبارة عن فوائد ينثرها المؤلف يخدم هذه المسألة أو هذا الكتاب أو ما شابه ذلك من نواحي متعددة. يعني أحيانا في كتاب يغني عن مكتبه، كتاب واحد يغني عن مكتبة، هذه هي الموسوعات الكبرى التي كانت في زمان السلف. طبعا لما بقول السلف هذه قبلنا بعصور قريبة مبعدة، لذلك الآن إخواننا سوف نقرأ هذه الحاشية، وربما يستغرب البعض منا بعض هذه الفوائد التي يذكرها المؤلف. يعني شو بدنا فيها؟ أنا درس عقيدة، ماذا تعنينا هذه المسائل؟ إلى حد أن بعض الناس صار عندما يسمع هذه المسائل والفوائد يقول هذا ترف علمي. شوف كلمة ترف علمي، شو بتفهم من الكلمة هي؟ بتفهم منها إخواننا إنه هذا الإنسان كان قاعد وقته فارغ، هو دايق خلقه بالبيت وينثر هذه الفوائد حتى إيش يعبي وقت. هيك كان علماءنا، يعني الإمام البيجوري إخواننا كان قاعد بالبيت ما عنده أعمال وقاعد بتسلى. انظر إلى حياته وأعماله في مشيخة الأزهر ومرجعياته العلمية التي كان عليها، وإلى دروسه ونشاطاته وإلى مؤلفاته التي ألفها، تجد أن الإمام البيجوري لم يكن لديه وقت للطرف العلمي. هذه كلمة لا تليق أيها الإخوة بعلمائنا وكبارنا. الشيء اللي أعجب من ذلك ما يقوله بعض الشباب اليوم أن الشيخ عم يفرد عضلاته. تصوروا إخواننا هذه الكلمة الغريبة، هذه تليق إخواننا بإنسان يبتغي الدنيا، يبتغي جاها، يبتغي مكانة. أما العالم إخواننا الذي يعني الذي حقق في نفسه سر الإخلاص وذكر نفسه به دائما، هذه بعيد النظر عنه. هي يا أخي أنت لماذا لا تقول هذا العالم سمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن مذاكرة العلم تسبيح كما قال معاذ بن جبل، وأن بذله لمستحقه صدقة وما شابه ذلك، لما تذوقوا هذه المعاني، لما قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديثا، صار جهد علمائنا إيصال هذه المعلومات ولا يحبون أن يبقى عندهم هذا العلم أبدا، وإنما يريد أن ينفقه كاملا لأنه يرى إنفاقه عبادة. سبحان الله، الآن بعصرنا إخواننا تلاقي الآن بيساوي دورات، الدورة الآن فترة من الزمان وأجور كذا وكذا، تطلع بيعطيك بالنهاية جزء من المعلومات ويختبئ لنفسه الجزء الأهم، وربما سر المهنة لا يعطيه أحد وإنما يدخرونه لأنفسهم لتبقى لهم المرجعية. بينما علماؤنا أيها الإخوة كانوا يحرصون على نثر الفوائد كلها، لأنهم أخلصوا لله عز وجل وعلموا أن كل فائدة تنثر مرجعها في الأجر والثواب لهم، لذلك ما في عندهم مشكلة إخواننا في نثر هذه الفوائد. يعني أنا الآن فرق كبير بين أني عم ألف كتاب أنا مجبر على تأليفه من قبل جهة ما، وبين كتاب أدخره لآخرتي فأريد أن أتقنه وأن أفيد الطالب والقارئ ليكون ذلك زادا لي عند الله عز وجل. فرق بين هذا وذاك أيها الإخوة. فعلماؤنا كان بحثهم بهذا الشكل. هلا ربما أنا لو ألفت الآن شرح للجوهرة أتجنب كثير من هذه المسائل، نعم تبعا لأسلوب عصرنا، لكن الإشكال ليس أن تؤلف الآن بأسلوب معاصر مغاير لذاك الأسلوب، الإشكال أن تنتقد ذاك الأسلوب وأن تسيء إلى علمائنا وكبارنا في هذا الجانب. نعم،
بيان ما يتعلق بالبسملة.
الآن أول عبارة في الجوهرة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أول بيت ما هو؟ الحمد لله على صلاته. لكن قبل ذلك ماذا قال اللقاني، إبراهيم اللقاني رحمه الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا هو أول الجوهرة. الآن البيجوري سيشرح البسملة.
قوله بسم الله الرحمن الرحيم،
بيسأل الإنسان هلا البسملة بدأ شرح؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما بدأ شرح. اللي اسمع الآن المسائل التي سوف يذكرها الشيخ إنعم في هذا الباب، واسمع إلى التدقيق العلمي عند العلماء كيف يغوصون بحار المسائل ويستخرجون اللآلئ.
افتتح الناظم كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة.
طب ليه؟ يعني لماذا قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على صلاته؟ كان ممكن يقول دغري فكل من كلف شرعا وجب، يدخل فورا في مباحث العلم. لماذا بدأ بالبسملة ولماذا بدأ بالحمدلة؟ هذه طريقة إخوان الحواشي، يعني يضعون الإشكالات ليجيبوا عليها. ليه؟ من خلال الإشكال والجواب يعطيك فوائد في الدقة في فهم العلماء. لما تقرأ كلام إنسان عادي تقرأ يعني بشكل سطحي، لكن لما بتقرأ كلام عالم يجب عليك أن تدقق في أسرار اختياراته لهذه المسائل.
افتتح الناظم كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز
وهو القرآن الكريم. بماذا بدأه ربنا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله رب العالمين. إذن هذه فائدة. نعم،
اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي،
في الترتيب التوقيفي الذي جاء فيه النص. كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره أن يضع كل آية مكانها، يعني ترتيب البسملة والفاتحة والبقرة هكذا. هذا مو ترتيب إخوان اجتهاد من علماء، بل هو ترتيب تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل لتكون النسخة التي بين أيدينا موافقة لما تلقاه رسول الله عن جبريل وموافقة للنسخة الأصل في اللوح المحفوظ.
لا أنهما أول ما أنزل،
طبعا يعني أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق،
فإنه خلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي من أن أول ما أنزل اقرأ. وقد نقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل ملة على أن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا من ينقل الإجماع يعني يجب عليه أن يأتي بالبينة، لكن على كل حال هذه فائدة نقلها عن هذا الشيخ.
وعملا بخبره كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع.
يعني
رواية،
ماذا يعني هذا الكلام؟ البتر والجذم والقطع هو النقصان، أي أن هذا الشيء لا يتم فهو ناقص وقليل البركة، ناقص وقليل البركة، لأن الشيء إذا لم يبارك فيه ربما كملت صورته لكن قلت فائدته، كملت صورته لكن قلت فائدته،
أي ناقص وقليل البركة، فهو إن تم حسا لا يتم معنى مع خبر
فهو
وإن تم حسا
نعم
لا يتم معنى
في واو. نعم.
مع خبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله.
إذن عندنا روايتان، رواية البدء بالبسملة والرواية البدء بالحمدلة.
والمراد بالأمر ما يعم القول كالقراءة والفعل كالتأليف، ومعنى ذي بال،
لذلك تستحب البسملة والحمدلة في أول القراءة كما تستحب في أول التأليف. يعني نحن عندما نقرأ كتاب المؤلف هو في أول تأليفه أتى بالبسملة والحمدلة. طيب نحن عندما أيضا نقرأ دروسنا نأتي بالبسملة والحمدلة، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام.
ومعنى ذي بال أي صاحب حال بحيث يهتم به شرعا، أي بألا يكون من سفاسف الأمور.
الآن هذه محترزات كلمة ذي بال، كل أمر ذي بال، هذا القيد ماذا يخرج به؟ أولا سفاسف الأمور، الأمور الصغيرة التي لا يهتم بها شرعا، هذه لا تسن فيها البسملة والحمدلة.
وليس محرما ولا مكروها.
كمان المحرم والمكروه ليس أمرا ذا بال، فبالتالي لا تسن فيه البسملة، بل ربما تحرم أو تكره.
ويشترط أيضا ألا يكون ذكرا محضا،
لأن الذكر المحض هو ذكر، كيف نبدأه بذكر؟ الآن هذه محترزات سنشرحها إن شاء الله.
ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة.
فالعبادة أو الذكر الذي بدأ جعل الله له بداية خاصة نبدأه بما أمرنا الله أن نبدأ به، مثل خطبة الجمعة بماذا نبدأها؟ بالحمد مو بالبسملة. الصلاة بماذا نبدأها؟ بالتكبير وليس بالبسملة. نعم.
فخرجت سفاسف الأمور كلبس النعل والبصاق والمخاط.
يعني أراد الإنسان أن يبصق، أراد أن يلبس النعل، هل يسن له أن يبسمل أو يحمد؟ الجواب لا،
فلا تسن البسملة ولا الحمدلة عليها.
نعم.
وخرج المحرم لذاته كالزنا، والمكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة.
نعم.
فتحرم على الأول،
تحرم البسملة على الزنا لأنه محرم لذاته،
وتكره على الثاني.
نعم.
بخلاف المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب، والمكروه لعارض كأكل البصل، فلا تحرم على الأول ولا تكره على الثاني.
لأن الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء ليس محرما، لكن كونه بماء مغصوب هذا هو سبب التحريم، إذا هو محرم لغيره لا لذاته. وكذلك أكل البصل هذا مكروه لغيره لا لذاته.
وخرج الذكر المحض كلا إله إلا الله.
يعني الإنسان بده يقول لا إله إلا الله 100 مرة، هل يبسمل في أولها؟ الجواب لا،
فلا تسن التسمية عليه بخلاف غير المحض.
طيب لو بسمل ما في إشكال، لكن لا تسن
بخلاف غير المحض كالقرآن.
القرآن ذكر لكنه ليس محضا. كيف؟ لأنه مو كل شيء بالقرآن ذكر، بالقرآن في قصص، في أحكام، في أمثال، في مواعظ وما شابه ذلك،
لاشتماله على غير الذكر كالأخبار والمواعظ.
فالقرآن يسن البسملة عند كل قراءة.
وخرج ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة، فلا يبدأ بالبسملة ولا بالحمدلة بل بالتكبير مثلا. فإن قلت بين الخبرين المذكورين تعارض.
الآن إشكال، الحديث قال بدأ بالبسملة والثاني بالحمدلة. طيب عمليا إذا بدأنا بالبسملة فاتنا البدء بالحمدلة، وإذا بدأنا بالحمدلة فاتنا البدء بالبسملة. طيب كيف نجمع بين الحديثين وكيف نستطيع أن نعمل بهما؟ نعم.
فكيف يمكن العمل بهما؟ قلت أجيب عن ذلك بأجوبة.
لا، ليس جوابه، أجيب نقرأها مبني للمجهول. مو أجيب أنا، جوابه من عنده. قال أجيب. ولاحظوا إخواننا الأمانة العلمية لم ينسب الكلام إليه، قال أجيب.
أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها أن الابتداء نوعان، حقيقي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء،
وهو الابتداء بالبسملة. البسملة نبدأ بها الكلام وليس قبلها شيء أبدا، فهي ابتداء حقيقي. والابتداء الثاني هو ما كان بين يدي المقصود، فنقول بدأ فلان درسه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا للمؤلف ودعا بالفتوح ثم كذا ثم قال. إذن هذه كلها تعتبر ابتداء. ليه؟ لأنها بين يدي المقصود. المقصود ما هو؟ الدرس. المقصود ما هو هنا؟ الجوهرة، شرح علم العقيدة. فكل ما يذكر بين يدي ذلك فهو ابتداء بالإضافة ما قبله وإن ذكر قبله شيء.
وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء.
نعم.
فبينهما العموم والخصوص المطلق.
يعني كل ابتداء حقيقي فهو ابتداء إضافي، وليس كل ابتداء إضافي فهو ابتداء حقيقي. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الابتداء الإضافي أعم وأوسع، أما الابتداء الحقيقي أخص. ليه؟ لأن الابتداء الحقيقي شرطه ألا يسبق بشيء، أما الابتداء الإضافي سبق بشيء أو لم يسبق بشيء. فعلى هذا الابتداء بالبسملة حقيقي من وجه وإضافي من وجه. نعم.
فحمل خبر البسملة على النوع الأول.
فحمل
خبر البسملة على النوع الأول،
على الإضاءة، على الحقيقي يعني،
وخبر الحمدلة على الثاني.
نعم. على الإضافي.
وإنما لم يعكس للكتاب والإجماع.
يعني لماذا لم نقل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم؟ شو الجواب؟ قال للكتاب، القرآن هيك فعل، وللإجماع هكذا عمل الأمة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام.
لا يقال إن هذا المؤلف إن هذا المؤلف شعر على الراجح، خلافا لمن قال إن الرجز إن الرجز ليس شعرا. وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة.
طب هذا إشكال، يعني كيف يأتي الشيخ في أول شعره بهالمنظومة بالبسملة مع أن العلماء قالوا لا يبدأ الشعر بالبسملة؟ طب شو دخل الفائدة هاي؟ لكن الفائدة مش جايب بالك أنت، نثرها لك العالم البيجوري، ربما لو دورت عنها ما بتلاقي المسألة هي. نعم.
وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة لأننا نقول الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو المحرم، كهجو من لا يحل هجوه، أو المكروه كالتغزل في غير معين.
هذا مكروه، التغزل بامرأة غير معينة، أما التغزل بامرأة معينة هذا حرام. أن يصف محاسن امرأة هذا حرام.
وأما ما يتعلق بالعلوم كهذه المنظومة فيبدأ بالبسملة اتفاقا، وإنما لم يأتي بها نظما كما فعل الشاطبي، حيث قال بدأت ببسم الله في النظم أولا، لأنه خلاف الأولى.
ليه؟ حتى يأتي بها كاملة على النظم القرآني، وهذا لا يتأتى مع كونها شعرا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.